هذا أيها الأحبة في الله هو الشريط 17 من تفسير سورة الزمر.
نعم.
يعذب الجن كما يعذب الإنسان في جهنم.
أي نعم. هو الظاهر أن الجن يعذبون كما يعذب الإنس. قال اقرأ الآية. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. نعم.
فهل يعني هذا الموقف العظيم هل يمكن الإنسان يتنازل بشيء من حسنات أمه أو
ما هو يسأل ما هو بالظاهر؟ ظاهر لا يمكن. لأن العمل انتهى وقته.
ما ورد حديث
ما أعرف. إن ورد فحديث صحيح أخذنا به. نعم. انتهى الوقت. لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم. إلا في أول السورة. لأن الله قال في القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولم يقل وبسم. نعم.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. كيف يسقون؟ ما دليلك على هذا؟ نعم. قوله زمرا معناها جماعات. اصبر. جماعات متفرقة. كيف توزيع هذه الجماعات؟ هل هو بحسب الذنب وعظمه أو بحسب الأمم؟ يعني كل أمة وحدها. يعني قولين. طيب أيهما أرجح؟ الدليل نعم. فالنار مثلها يعني الأسبق إلى النار الأشد جرما كالأسبق إلى دخول الجنة الأفضل عملا. نعم. قوله حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. من الفاتح؟ خزنتها. طيب قوله ألم يأتكم رسل منكم. خالد الاستفهام هنا إيش؟
للتقرير والتوبيخ.
إيش؟
للتقرير والتوبيخ.
نعم للتقرير والتوبيخ. طيب ما الفائدة في قوله منكم؟
الفائدة
أنا؟ نعم احنا قلنا هذا أبلغ من قوله من أنفسكم. طيب ليه؟ كيف ذلك؟
منكم دلالة عنه من نفس قبيلتكم.
نعم يعني من قبائلكم التي تعرفونها. تمام. ولهذا قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم من جنسهم، لأن الرسول ليس من كل قبيلة من المؤمنين، وفي الأميين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم لأنه من العرب. طيب الأخ
وقفت عليها شيء
هل هذا؟ طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وقال لهم خزنتها تقريرا وتوبيخا وتقريعا ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. جملة يتلون عليكم آيات ربكم يجوز أن تكون حالا ويجوز أن تكون صفة أخرى، لأن قوله منكم صفة، والنكرة إذا وصفت جاز وقوع الحال منها، وجاز أن تكون الجملة صفة أخرى لأنه لا مانع من تعدد الصفات، على أن الحال في الواقع صفة كما قال ابن مالك رحمه الله: الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالك فردا أذهب. طيب يقول: رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم، يتلون عليكم أي يقرؤون عليكم آيات ربكم، والمراد بالآيات هنا الآيات الشرعية، لأن المراد بها ما نزل من الوحي. وقول مؤلف القرآن وغيره يعني أنه يشمل كل الكتب التي أنزلت. وينذرونكم لقاء يومكم هذا، يخوفونكم لقاء هذا اليوم، حيث أخبروكم به وأخبروكم بما فيه من الأهوال العظام، فلم يبق لكم عذر، ولهذا أقروا قالوا: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قالوا بلى يعني قد أتانا رسل منا يتلون علينا آيات ربنا وينذروننا لقاء يومنا هذا، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهذا هو الذي منعنا من طاعة الرسل، حقت بمعنى وجبت وثبتت. وكلمة العذاب هي الكلمة التي يستوجبون بها العذاب. وما هذه الكلمة؟ قال المؤلف: هي قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذه الكلمة، أن الله سبحانه وتعالى التزم لجهنم بملئها من الجنة والناس أجمعين. فإذا كان قد التزم للنار بملئها فلا بد أن يخلق لها أقواما يكذبون الرسل ليستحقوا نار جهنم والعياذ بالله. وقيل إن الكلمة هي قوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. فإنها لما حقت عليهم كلمة الله امتنع إيمانهم. ولكن هنا يقول الإنسان: هل هذا من باب الاحتجاج بالقدر أو من باب الاعتراف بالواقع؟ الجواب الثاني، لأنه لا يمكن أن يحتج بالقدر في ذلك الموضوع. ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم. قيل فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله. فمن القائل؟ قال بعض العلماء إنه أبهم الفاعل ليفيد أن كل الكون يقول لهم هذا. قيل يعني من قبل الملائكة، من قبل أهل الجنة، من قبل كل من شهد. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. ادخلوا فعل أمر للإهانة وليس للإكرام، لأن من قيل له ادخل النار فإنه ليس بمكرم نعوذ بالله ولكنه مهان. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. أبواب جهنم سبق لنا أنها بنص القرآن سبعة أبواب. خالدين فيها حال من الواو في قوله ادخلوا، يعني حال كونكم خالدين فيها. إيش؟ لأن خالدين فيها مقدرين الخلود، يعني معناها أن الحال مقدرة لأن الخلود يأتي بعد الدخول. الخلود يأتي بعد الدخول، يدخلون أولا ثم يخلدون ثانيا، فالحال إذا لم تكن مصاحبة تكون حالا مقدرة. والخلود في الأصل المكث الطويل، وقيل المكث الدائم، فعلى القول الأول يكون ذكر التأبيد بعد الخلود تأسيسا، وعلى القول الثاني أن الخلود هو البقاء الدائم يكون ذكر التأبيد بعد الخلود توكيدا. وأيا كان فإن الله تعالى قد صرح في ثلاث آيات من القرآن أن خلود أهل النار فيها أبدي، كبئس مثوى المتكبرين. بئس فعل ماض جامد لا يتصرف، وهو محتاج إلى فاعل وإلى مخصوص، فما هو فاعله؟ فاعله مثوى ومخصوصه محذوف، قدره المفسر بقوله جهنم. والمثوى المأوى. والمتكبر فسره أعلم الناس به محمد صلى الله عليه وآله وسلم في قوله الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالمتكبرون هم الذين يردون الحق ويعلون على الخلق، هؤلاء هم المتكبرون. فبئس مثوى المتكبرين. ثم قال وسيقى الذين اتقوا ربهم. نستفيد من الآية الكريمة بيان إهانة الكفار عند دخولهم النار لكونهم يساقون بعنف ويدعون دعا. ومن فوائدها أنهم يدخلون النار زمرا، والحكمة من ذلك أشار الله إليها في قوله تعالى في سورة الأعراف قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل النار يفاجؤون بها، فمن حين إتيانهم تفتح ليكون ذلك أشد مباغتة وأشد حرارة والعياذ بالله، فلا يمكنون من الصبر عنها طرفة عين، مع أنهم يودون أنها لا تفتح، ولكن الأمر على خلاف ما يودون، تفتح فورا. ومن فوائد الآية الكريمة أن للنار أبوابا لقوله فتحت أبوابها. ومن فوائد الآية الكريمة أن النار مظلمة بعيدة القعر، يؤخذ من اسمها في قوله جهنم. ومن فوائد الآية الكريمة كمال تنظيم الله سبحانه وتعالى للخلق، حيث جعل للنار خزنة وللجنة خزنة، وهنا يقول وقال لهم خزنتها ألم يأتكم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الخزنة ينطقون كما ينطق البشر بخطاب مفهوم. وهل يستفاد من هذا من هذه الآية أن لغة أهل النار واحدة؟ نعم، ربما يقال ذلك، وربما يقال إن لغاتهم مختلفة، وأن الملائكة لكثرتهم كل يخاطب القوم بما يفهمون من اللغة، الله أعلم. ومن فوائد الآية الكريمة اجتماع العذاب القلبي والبدني على أهل النار، أما البدني فظاهر، وأما القلبي فما يحصل لهم من التوبيخ والتقريع، في قوله ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم، وأنتم تعلمون أن من الناس من يحب أن يوسع جلده ضربا ولا يوبخ بكلمة واحدة، فالتوبيخ ليس بالأمر الهين لا سيما في مثل هذه الحال، لأنهم إذا ذكروا بهذه النعمة في حال لا يتمكنون من استدراك ما فات كان ذلك أشد حسرة والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة تمام الحجة على بني آدم بإرسال الرسل منهم لقوله رسل منكم، لأنه لو كانوا من غير الجنس لم تتم الحجة، لكن إذا كانوا من الجنس بل من القبيلة تمت الحجة. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الرسل صلى الله عليه وسلم كانوا قد بلغوا البلاغ المبين لقوله يتلون عليكم آيات ربكم. ومن فوائد الآيات الكريمة أن ما جاءت به الرسل من الوحي حجة ملزمة، لأن الله سماه آيات، والآية العلامة المعينة لما دلت عليه، فهي حجة ملزمة على لكل من سمعها. ومن فوائد الآيات الكريمة أنه ما من رسول إلا وقد أتى بكتاب لقوله رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم، ويؤيد هذا قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، وقوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ولكن هل نحن نعلم كل كتاب أوتيه رسول؟ نعم لا، ما الذي نعرف؟ التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والقرآن، ولا عجب أن لا نعلم إلا هذه الخمسة، كما أننا لا نعلم من الرسل إلا خمسة وعشرين، والباقون لا نعلمهم لقوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، يعني ليس كل الرسل قصوا عليه. قال بعض العلماء ولم يقص علينا إلا من كانوا في الجزيرة العربية أو ما حولها، يعني لم يقص علينا الرسل اللي في أمريكا أو في أقصى آسيا أو ما أشبه ذلك، إنما قص علينا من كانوا حولنا لأن هؤلاء هم الذين يمكن أن نعتبر بهم أكثر من الآخرين. ومن فوائد الآية الكريمة بيان مقتضى الربوبية، أعني ربوبية الله، أنها ربوبية مبنية على الرحمة لقوله يتلون عليكم آيات ربكم، وما ظنكم لو أن الله تركنا هملاً هل تكون ربوبيته تامة؟ لا، لكنه سبحانه وتعالى لم يتركنا هملاً بل أرسل إلينا الرسل فتمت بذلك الربوبية التي كان مقتضاها هداية الخلق أو هداية الخلق. ومن فوائد الآيات الكريمة اعتناء الرسل باليوم الآخر حيث ينذرون الناس به، ووجه ذلك أنه إذا لم يكن يوم يرجع فيه الناس إلى الله وتوفى كل نفس ما عملت فإن الناس لا يعملون ولا يهتمون بالعمل. إذا كان الوضع أن الناس يعيشون في الدنيا ما شاء الله أن يعيشوا ثم يموتون ولا يرجعون، فهل يمكن لأحد أن يستقيم؟ الجواب لا، إلا بما أملاه عليه ضميره. أما أن يستقيم على ما أمر به فهذا بعيد جدا، لأن الإنسان يقول إنه سيعيش ثم يموت ولا شيء، لكن إذا علم وأيقن بأنه سيكون يوم يبعث فيه ويجازى على عمله فحينئذ لا بد أن يحرص للاستعداد لهذا اليوم. ولهذا قالوا ينذرونكم لقاء يومكم هذا. ومن فوائد الآية الكريمة إقرار المكذبين في ذلك اليوم إقرارا كاملا لقولهم بلى. وبلى هذه حرف جواب لإثبات النفي المتقدم أو لإثبات النفي المصدر بالاستفهام. فمثلا إذا قلت أليس زيد قائما فقيل بلى، أي أنه قائم. لكن لو قلت نعم لكان المعنى لم يكن قائما. ولهذا يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى. لو قالوا نعم لكفروا، لأنهم إذا قالوا نعم فالمعنى لست بربنا، وهذا كفر. فالنفي المسبوق بالاستفهام يجاب بالإثبات ببلى، وبالنفي بنعم. لكن مع ذلك تأتي نعم في محل بلى، لكنه قليل في اللغة العربية. قالوا ومنه قول الشاعر أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني، نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علان. البيتان معروفان، يقول أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني، نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. المرة الثالثة والرابعة عليه أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني، نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. نوشان أحسنت. طيب، هذا الرجل يقرر أنه قريب من معشوقته لأن الليل يجمعهما، فما دام الليل يجمعهما فكأنما الفراش يجمعهما. أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تدان. هذا دليل على التقارب بيننا، أن الليل إيش يجمع بيننا. الدليل الثاني: وترى الهلال كما أرى، وما دامت رؤيتنا كلها تتفق في رؤية الهلال فهذا اجتماع. الدليل الثالث: يعلوها النهار كما علان، ما دام النهار يعلوها كما علان فنهارنا واحد وليلنا واحد وهلالنا واحد. نعم، هذا مما يرى اتفاق مطالع الهلال. نعم، فإننا إيش متدانون، فذاك لنا تدان، وهذا مسكين إذا كان يقتنع بهذا التداني فهو قنوع جدا. الشاهد من هذا من البيتين قوله نعم، يعني نعم أن الليل يجمع أمام، وهذه نعم في محل بل. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن من حقت عليه كلمة العذاب فقد أوجب، لقولهم ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ومن فوائد الآية الكريمة أن المكذبين للرسل يبصرون في ذلك اليوم بصرا شديدا ويعلمون الحق علما أكيدا، بقولهم بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. لو كان هذا الإقرار في الدنيا لنجوا من العذاب. قال الله تبارك وتعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك، يعني يوم القيامة، كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أما في الدنيا فبصرك أعشى، لكن في الآخرة البصر حديد قوي جدا، يرى أكثر مما يرى في الدنيا أضعاف مضاعفة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكلمة إنما تحق على الكافرين، لقوله على الكافرين. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة، أن هؤلاء لم تحق عليهم الكلمة إلا لكفرهم، فهو كقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وعلى هذا يندفع الإشكال فيقال: كيف حقت كلمة ربك أو كلمة الله على هؤلاء دون غيرهم؟ والجواب على ذلك أن الله علم من هؤلاء أنهم ليسوا أهلاً للهداية، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أعاذني الله وإياكم من زيغ القلوب. هذا وجه. الوجه الثاني أن يقال: هل ظلم الله هؤلاء حيث منعهم فضله؟ لا، ففضل الله يؤتيه من يشاء، وقد مر علينا في الحديث في صحيح البخاري قريبا أن مثلنا ومثل من قبلنا كمثل رجل استأجر أجرا إلى نصف النهار وإلى العصر وإلى الغروب، فأعطى الأولين على قراط قراط والآخرين على قراطين قراطين، فاحتج الأولون فقال: ألم أظلمتكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. ثم قال الله تبارك وتعالى: قيل ادخلوا أبواب جهنم إلى آخره. في هذه الآية من الفوائد أن هؤلاء المكذبين إذا وصلوا جهنم كأنهم والله أعلم يترددون أو يتوقفون، فيقال لهم إهانة: ادخلوا أبواب جهنم. ففيه إهانة هؤلاء الكافرين عند دخولهم جهنم، حيث يقال: ادخلوا أبواب جهنم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الخلود، أي خلود أهل النار فيها، لقوله تعالى: خالدين فيها. وهل هذا الخلود مؤبد أو إلى أمد؟ مؤبد، دل عليه آيات ثلاث من كتاب الله في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن. ففي سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وفي سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وفي سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تقبيح مسكن النار وخبث سكنها لقوله: فبئس مثوى المتكبرين. ومن فوائدها أن النار مثوى أهل الكبر، وأما أهل التواضع فمأواهم الجنة. المتواضعون للحق وللخلق هؤلاء في الجنة، والمتكبرون عن الخلق وعلى عن الحق وعلى الخلق هؤلاء مثواهم النار. ومن فوائدها، من فوائد الآية، التحذير من الكبر لئلا يكون الإنسان من أصحاب النار. ومن فوائدها أن الكبر قد يصل بصاحبه إلى عمل أهل النار وإن كان يبدو قليلا في قلبه. يعني إذا رأيت من نفسك تكبر على أحد فعالج هذا الداء، عالج هذا المرض قبل أن يستشري، لأن هذا المرض للقلب بمنزلة السرطان للبدن، إن لم تبادر بعلاجه فإنه يقضي عليك. ولا تتهاون بالكبر، الكبر خلق رذيل ذميم. وجرب، جرب نفسك إذا تواضعت تجد راحة طمأنينة، تجد أنك لن تندم. لكن لو استكبرت على أحد ثم عدت إلى عقلك لندمت، لندمت واستغفرت. أما إذا تواضعت فإنك تجد راحة وطمأنينة، ويحصل لك في قلوب العباد محبة وإلفة. فإياك والكبرياء، وعليك بالتواضع ولين الجانب. وإذا انضم إلى ذلك أنك تريد بهذا الوصول إلى كرامة الله عز وجل والخضوع لله، فإنك تزداد ثوابا ورفعة. قال الله تبارك وتعالى: من تواضع لله، من تواضع لله رفعه. ومعنى تواضع لله وجهان، يعني لها معنى. المعنى الأول: تواضع للخلق من أجل الله، لأن الإنسان قد يتواضع للخلق لا لله ولكن لطمع، يتواضع له ويتخضع له لأجل أن ينال منه لقمة عيش. ولكن إذا تواضع لله يعني امتثالا لأمره فإن ذلك هو الذي يكون سببا للرفعة. المعنى الثاني: من تواضع لله نفسه. والتواضع لله نفسه هو التواضع لدينه، بحيث يقبله الإنسان وهو يشعر أنه محتاج إليه ومضطر إليه، وأن مقام الدين أعلى منه. ونقف على هذا لأن الوقت انتهى. نعم. تدنى هنا ما في أحد. نعم. لم نصل إليه، قرأناه ولم نفسره. نعم.
شيخ، بعض الناس
نعم
يعني إذا نصح يعني بالالتزام بالدين والصلاة وكذا يقول هي الناس سيرسل لها حطب.
إيش؟
يقول النار هذه يعني سيبعث لها حطب، يعني معنى يظن أنه سيذهب إلى النار. ما حكم قول هذا؟
يقول إذا نصح بعض الناس قال إن النار لها حطب، يعني أنه هو من حطب جهنم، هذا يوشك أن يكون كما قال. مثل الشيخ الكبير الذي زار عاده النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض، فقال له لا بأس طهور إن شاء الله، فقال الرجل طهور بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك، فما أصبح الرجل إلا ميتا، يعني أنه عومل بما أراد لنفسه. ولو قبل هذا الرجاء من الرسول صلى الله عليه وسلم لأوشك أن يعافى. فهذا الرجل والعياذ بالله الذي يقول إن لجهنم حطبا، هذا يوشك أن يكون من حطبها، لأن هذا يدل على أحد أمرين، إما السخرية وإما عدم المبالاة، وكلاهما كفر، كلاهما كفر، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى الإسلام بعد أن خرج منه.
هل يحكم بكفر يا شيخ؟
نعم نعم نعم.
يمكن هذا قصد هذا الرجل
لا يعني حطب جهنم. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. يعني هو من حطبها، يعني أنه هو من حطبها، هو لما نصح عن المعاصي قال جهنم لا حطب، يعني أنه من حطب جهنم. هل يقول هذا إنسان جاد أو مؤمن بالنار؟ أبدا. نعم. إيش؟ هذا غير صحيح، هذا ليس بالصحيح، وليس هذا مذهب أهل السنة والجماعة إلا في أهل الكبائر. أهل الكبائر صحيح دخول بلا خلود، أما أهل النار الذين هم أهل النار فإنه دخول بخلود. والآن قررنا عليكم، قلنا بعض العلماء يقول الخلود هو المكث الدائم، وبعضهم يقول هو المكث غير الدائم، ولكن على هذا القول يكون هذا الخلود مقيدا بالآيات الأخرى الدالة على الدوام. نعم. لا، ما قال الله خالدين فيها أبدا إلا ما شاء الله، هذه من كيس، ما علق بالمشيئة. هات لي آية من كتاب الله خالدين فيها أبدا إلا ما شاء الله، هات خالدين فيها إلا ما شاء رب. يا جماعة أنا أكلم واحد، هات هذا المصحف عندك، أعطوا المصحف، هات لا تقول ما دام يخاطب واحد لا حد يتكلم. كم صفحة؟ كم؟ 233. نعم. أين لماذا أسقط ما دامت السماوات والأرض؟ أن تقول خالدين فيها إلا ما شاء رب. والآية ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب، وبينهما فرق، لأن إلا ما شاء ربك عائد على دوام السماوات والأرض، يعني إلا ما شاء ربك مما فوق ذلك، لأن دوام السماء والأرض مؤقت، لكن عذاب هؤلاء غير مؤقت. ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك مما فوق ذلك إلى ما لا نهاية له، عرفت؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني معناه خالدين فيها مدة دوام السماء والأرض، ولا لا؟ مو بهذا المعنى؟ مدة دوام السماء والأرض. طيب إلا ما شاء ربك، يعني إلا الذي زاد على مدة دوام السماء والأرض، وهو ما شاء الله، عرفت؟ هذا إذا جعلنا الاستثناء متصلا، أما إن جعلناه منقطعا وصار المعنى خالدين فيها ما دامت السماء والأرض لكن ما شاء الله فلا حد له، فأيضا واضح المعنى. فأنت أسقطت ما دامت السماء والأرض، فتلوت الآية على وجهين: الوجه الأول خالدين فيها أبدا إلا ما شاء الله، ولما عرفت أن هذا لا يمكنك عدلت حذفت أبدا وقلت خالدين فيها إلا ما شاء الله، نعم. وأما ما دامت السماء والأرض فليست في ذهنك. إذن ماذا نقول؟ لا بد أن نتلو الآية على ما هي عليه، خالدين فيها إلا ما شاء الله، ما دامت السماء والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، فهمت؟ طيب. وكل إنسان ينسى، كل إنسان ينسى، ولكن ولا مانع، أنا ما قلت هكذا إلا لأجل أنه يعني نعطيه مهلة من المداعبة، وإلا كل الناس. نعم رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أخذنا إلى أي مكان وأخذنا الفوائد؟ قال الله تبارك وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. نقول في سيق ما قلنا في ما سبق أنها فعل ماض مبني للمجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله، وجاءت بصيغة الماضي مع أنها للمستقبل تحقيقا لوقوعه، في قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فالماضي يأتي بصورة المضارع أحيانا حكاية للحال، والمستقبل يأتي بصيغة الماضي تحقيقا لوقوعه كأنه شيء وقع ويتحدث عنه. وقولها: الذين اتقوا ربهم. التقوى أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لأنك لو سألت ما الذي يقي من عباد الله من عذاب الله لقيل لك: طاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه. وقيل في التقوى: أن تعمل بطاعة الله، على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقيل في التقوى: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ولكن ما ذكرناه أولا هو الجامع المانع، أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فإن خالف وترك شيئا من الأوامر أو فعل شيئا من النواهي فإنه ينقص من تقواه بقدر ما أخل به، وحينئذ يجتمع في الإنسان تقوى وعصيان. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإنسان يجتمع فيه خصال إيمان وكفر، خصال تقوى وفسق، ولا مانع، ولكل حكم. وقول الذين اتقوا ربهم أضاف الربوبية إليهم، لأن ربوبية الله للمتقين ربوبية خاصة، ليست كالربوبية العامة لجميع العالمين، بل هي ربوبية خاصة رباهم حتى اتقوا ربهم. وقول المؤلف بلطف مقابل قوله في أهل النار بعنف، لأن الله صرح بأن أهل النار يدفعون دفعا إلى نار جهنم، أما المؤمنون فإنهم يساقون سوق إكرام، كأن الملائكة تحتف بهم إكراما لهم وإجلالا لهم. وقوله إلى الجنة، الجنة في اللغة البستان الكثير الأشجار، وسمي بذلك لأنه يجن من فيه أي يستره. وأصل المادة الجيم والنون أصلها من الستر، ولهذا سمي القلب جنانا لأنه مستتر، وسمي الجن جنا لأنهم مستترون، وسميت الجنة جنة لأنها تستر من فيها لكثرة أشجارها، هذا في الأصل. أما في الشرع فالجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: زمرا جمع زمرة، وسبق معنى قوله زمرا أنهم الجماعات المتفرقون، وهذه الزمر على حسب أعمالهم. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أول زمرة تدخل الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر، ثم يتتابع الناس على حسب أعمالهم حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. حتى إذا جاءوها، حتى للغاية، إذا جاءوها أي جاءوا الجنة وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. إذا قرأت الآية هكذا سيبقى قلبك معلقا، ستقول: أين جواب إذا؟ حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، كلها جمل متعاطفة، فأين جواب إذا؟ اختلف المعربون في ذلك، فمنهم من قال إن جواب إذا فتحت، وأن الواو زائدة، وإن الواو زائدة، ولكن هذا القول ضعيف، لأن زيادة الواو لم يعهد في اللغة العربية. ومنهم من قال إن الواو للحال بتقدير قد، أي حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابها، ويكون الجواب على هذا محذوف. وهذا ما ذهب إليه المؤلف المفسر. وقيل الجواب محذوف وأن الواو حرف عطف، وقيل الواو حرف عطف، وقيل الواو حرف عطف، والجواب مقدر قبلها، الجواب محذوف مقدر قبلها، والتقدير حتى إذا جاءوها هذبوا ونقوا وفتحت أبوابها. وهذا القول أصح الأقوال، أن الواو للعطف وليست الحال، وأن الجواب محذوف مقدر قبل الواو التقدير، حتى إذا جاءوها هذبوا ونقوا وفتحت أبوابها. وهذا القول هو الراجح لدلالة الأحاديث عليه، فإنه قد ورد في الأحاديث الصحيحة أنهم إذا عبروا الجسر الصراط الممدود على جهنم وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. ثم أنهم أيضا إذا وصلوا الجنة لا يجدون أبوابها مفتوحة، بل يجدونها مغلقة حتى يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيفتح الله أبوابها. هذا القول هو الراجح المتعين لدلالة السنة عليه. وقوله أبوابها، قد علم أن أبوابها ثمانية لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وقال لهم، والعجب أن بعض النحويين قال إن الواو هنا واو الثمانية، الواو هنا واو الثمانية، فأحدث للواو معنى جديدا، واستدل لقوله بأمر عجيب، قال إن الله قال في القرآن ويقولون سبعة وثامنهم كلب، فالواو للثمانية، فيقال سبحان الله من أين جاءك؟ الفائدة في قول سبعة وثامنهم كلبهم تقرير ما ذكر، لأن الله قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقول خمسة سادسهم كلبهم، ويقول سبعة وثامنهم كلبهم. قال العلماء إنه قال وثامنهم كلبهم تقريرا لهذا القول، ولهذا قال فيما قبله رجما بالغيب، وهذا لم يقل رجما بالغيب، لأن الواو عاطفة تدل على أن ما قبلها ثابت متقرر. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. خزنتها الموكلون بها وهم ملائكة يقولون لأهل الجنة سلام عليكم طبتم. سلام عليكم هذا خبر وليس دعاء فيما يظهر، لأنه لو كان دعاء لكان القادمون هم الذين يسلمون، وهنا الملائكة هي التي تقول سلام عليكم، فكأنها تخبرهم بأنه حل عليهم السلام، لأن الجنة دار السلام. سلام عليكم طبتم حال فادخلوها خالدين، يعني سلام عليكم حال كونكم طيبين. وفالجملة إذن حال من الكاف في قوله سلام عليكم طبتم. طبتم من أي شيء أو في أي شيء؟ طبتم في كل شيء، في الأبدان والعقول والتصرف وكل شيء، فهم طيبون، حلوا مكانا طيبا، طابوا من الغل والحقد، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور المتقابلين، طابوا من كل مرض لا يمكن أن يصيبهم مرض، طابوا من كل كلام فاحش لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فالطيب هنا قدره في كل شيء. طبتم فادخلوها خالدين، ادخلوا فعل أمر يراد به الإكرام، ليس أمرا حقيقيا يعني يراد به إلزام المخاطب، ولكنه أمر للإكرام، كما تقول لمن استأذن عليك في بيتك ادخل. قال فادخلوها خالدين، حال من الواو في ادخلوها، أي حال كونكم خالدين. والحال هنا مقدرة ولا مقارنة؟ مقدرة، لأن الخلود بعد الدخول. قال مقدرين مقدرين الخلود الخلود فيها، وجواب إذا مقدر أي دخولها وسوقهم وفتح الأبواب قبل مجيئهم تكريمة لهم، وسوق الكفار وفتح أبواب جهنم عند مجيئهم ليبقى حرها إيش؟ ليبقى سنة ليبقى حرها إليهم إهانة لهم. وقالوا عطف على دخلوها على دخلوها المقدر. طيب وجواب إذا مقدر إيش بعد عندك؟ وش بعد قوله وجواب إذا مقدر في الأول؟ أي دخولها أو أي دخلوها؟ لا أي دخولها غلط، أي دخلوها هذا الصواب. أنا عندي أي دخلوها صح. أي دخلوها. طيب الواو على رأي المؤلف للحال حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين فدخلوها. تجد أن الكلام على هذا الوجه فيه ركاب حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، يعني وقد فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين أي دخل أي دخلوها لا يستقيم. لكن ما ذكرنا أنه الراجح هو المطابق تماما لما جاء في السنة، والسنة تفسر القرآن. وقول المؤلف وسوقهم وفتح الأبواب قبل مجيئهم تكريمة لهم، سوقهم المستفاد من قوله وسيق، وفتح الأبواب قبل مجيئهم لأنه يقول الواو للحال وقد فتحت أبوابها تكريمة لهم. لكن يقال إن دعوى أن أبوابها فتحت قبل مجيئهم دعوى لا يسعفها الدليل، بل الدليل على خلافها، لأنهم إذا جاءوها لا يجدونها مفتوحة بل يجدونها مغلقة. ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتح الأبواب لأهلها. فإذا قول المؤلف رحمه الله في خطأ من الناحية العلمية لمخالفته للأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع في فتح أبواب الجنة. واضح؟ وهذه مسألة عقدية في الواقع، لأننا نؤمن ونعتقد أن للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة به، وهي الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. وعلى كلام المؤلف لا شفاعة لأنهم يجدون الأبواب مفتوحة. ثم قال وفتح أبواب جهنم عند مجيئهم، وسوق الكفار وفتح أبواب جهنم عند مجيئهم ليبقى حرها إليهم إهانة لهم. في العبارة فيها نظر، ليبقى حرها إليهم، ما فيه نسخة مختلفة؟ أقول نسخكم كل هذا متفقة؟ على كل حال على كلام المؤلف أنها تفتح عند مجيئهم من أجل أن يباشرهم حرها مباشرة بدون تأخر. وقالوا عطف على دخلوها المقدر، فعلى كلام المؤلف وقالوا الواو حرف عطف، وجملة والفعل قالوا معطوف على دخلوها. وقالوا الحمد لله، والصواب أن الواو للاستئناف، وأنهم بعد أن دخلوا واستقروا قالوا هذا الكلام. الحمد لله الذي صدقنا وعده بالجنة، حمد الله عز وجل هنا على إنعامه وعلى كماله، لأن صدق الله إياهم وعده بالجنة يتضمن شيئين: الشيء الأول وصف الله بالصدق، وهذا ثناء، وهذا حمد له على كمال صفته، والثاني تحقيق ذلك له، أي أنه حق لهم فيكون حمد على الشكر. فحمدهم لله الآن على أمرين: على الكمال وعلى الإنعام، أو على الكمال وعلى الإفضال. الكمال في إيش؟ سؤال خاص. في ما هي الصفة هنا؟ الصدق الذي صدقنا وعده. ولا شك أن الصدق كمال. الثاني الإفضال، حيث إيش؟ أسكنهم الجنة، فيكون الحمد هنا شاملا للأمرين، لأن الله يحمد على ما له من صفات الكمال وعلى ما له من تمام الإفضال. الحمد لله الذي صدقنا وعده. صدق المخفف غير صدق المشدد، لأن صدق يعني أخبر بالصدق، وصدق صدق من أخبر بالصدق، يقال حدثني فصدقني. المعنى أخبرني بالصدق، ويقال حدثني فصدقته، نعم، ويقال حدثته فصدقني، يعني قال إني صادق. قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. فالذي جاء بالصدق هو الذي صدق، وصدق من أخبر بالصدق. وقال: الحمد لله الذي صدقنا وعده بالجنة وأورثنا الأرض، أي أرض الجنة، نتبوأ نتنزل أو ننزل من الجنة حيث نشاء، لأنها كلها لا يختار فيها مكان على مكان. قوله تعالى: وأورثنا الأرض، أي جعلنا نرثها. والأرض هنا كما تعلمون دخلت عليها الألف واللام، أو دخلت عليها أل، فهل المراد بها الأرض المعهودة أو المراد بها أرض الجنة؟ يرى المفسر أن المراد بها أرض الجنة، وهذا التفسير يرد عليه أمران. الأمر الأول أن الأرض إذا أطلقت فهي الأرض المقابلة للسماء، وهي أرضنا هذه. وثانيا أنه قال نتبوأ من الجنة، وكان مقتضى السياق إذا كانت الأرض هي الجنة أن يقال وأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء، فلا يأتي بالظاهر، لأن الظاهر في هذا المكان لا معنى له. انتبهوا يا جماعة، ماذا يرى المؤلف؟ ما المراد عند المؤلف في قوله الأرض؟ أرض الجنة. قلنا على هذا التفسير يرد عليه شيئان: الشيء الأول أن الأرض عند الإطلاق يراد بها ما يقابل السماء، وهي أرضنا التي نسكنها. وثانيا أنه قال نتبوأ من الجنة، ولو كان المراد بالأرض هنا أرض الجنة لقال نتبوأ منها حيث نشاء. وعلى هذا فالقول الصحيح أن المراد بالأرض هنا الأرض المقابلة للسماء، ومعنى إرث الأرض فتكون أل هنا للعهد. العهد أي العهود؟ الذكر. ها؟ ما ذكر؟ طيب، إذن العهد الذهن، لا الحضور ولا الذكر. طيب، نتبوأ منها أي من الجنة. فإذا قال قائل كيف أورثهم الأرض؟ نقول إن الله تعالى قال في كتابه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فتوريث الله الأرض للمؤمنين في الدنيا أنهم يقاتلون الكفار ويستولون على أراضيهم، هذه واحدة. ثانيا أن وجودهم على الأرض وسكناهم فيها وعمرانهم إياها كالميراث بالنسبة للكفار، وذلك لأن الكفار لا يتمتعون بنعمة في الدنيا إلا كانت عليهم نقمة. اللقمة إذا رفع الكافر إلى فمه هل يعاقب عليها؟ يعاقب عليها، نعم يعاقب عليها، لأن الله تعالى قال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. مفهومه من لم يكن كذلك فعليه جناح فيما طعموا. ويقول عز وجل في اللباس: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الكفار ليست لهم في الدنيا بل ولا خالصة لهم يوم القيامة، هم يكتسون بغير حق، لأنهم يكتسون يتنعمون بنعمة الله ويكفرون الله. على كل حال نقول إيراث الأرض في الدنيا ما يستولي عليه المسلمون من أراضي عجيب من أراضي الكفار، وإيراث آخر أن وجودهم على الأرض بحق ووجود الكفار بغير حق، لكن الله أبقاهم لحكمة. قال: وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وقوله نتبوأ من الجنة حيث نشاء أي نسكن حيث نشاء، وهل هذا على ظاهره؟ بمعنى أن الإنسان الذي في أدنى الجنة نزلا يستطيع أن يصعد إلى أعلى شيء؟ نعم، لا، لا يستطيع هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة لا يترعون الغرف، يعني التي فوقهم، كما ترعون الكوكب الدري الغابر في الأفق، يعني بعيدا وله إضاءة، هؤلاء يترعون أصحاب الغرف. وقال تعالى: لهم غرف من فوقها غرف مبنية. ولكن يقال فيها توجيه هذه الآية الكريمة حيث نشاء، إما أن المعنى نتبوأ من الجنة حيث نشاء في الدنيا، يعني نعمل في الدنيا ما نشاء من الأعمال التي تبوئنا النزل التي هي ثواب لأعمالنا. فاهمين سيد؟ ها؟ طيب، في الدنيا الإنسان ممكن أن يكون مع الأبرار الأخيار، وممكن أن يكون مع المقتصدين، ويمكن أن يكون من الظالمين أنفسهم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم نفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فالإنسان في الدنيا يمكن يتبوأ من الجنة حيث يشاء بأعماله الصالحة المختلفة، ظالم لنفسه، مقتصد، سابق بالخيرات. هذا واحد. الوجه الثاني أن نقول حيث نشاء أن كل واحد من أهل الجنة لا يشاء سوى الذي هو فيه، يعني لا يقع في قلبه أن يتمنى أنه فوق، بل هو مطمئن تماما في مكانه الذي هو فيه، لقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، يعني لا يطلبون تحولا. كل واحد منهم راض بما هو فيه، ولا يرى أن أحدا أنعم منه، حتى لو رآه حسا لم يره قلبا، لأنه لو رأى أن أحدا من الناس أعلى منه لكان في قلبه شيء من الحسرة واللوعة، وهذا منتف في الجنة. إذن يتوجه قوله حيث نشاء بوجهين. الوجه الأول، طيب،
والوجه الثاني أن
تدخل
الجنة ولا نبغي عنها
حيوانا. اتضح الجواب ولا جواب أعرج؟ أعرج الرجل، أعرج الرجل مكسور الجناح. نعم، انتبه. إما أن المعنى حيث نشاء في الدنيا، بمعنى أن الإنسان في الدنيا له أن يعمل العمل الذي يؤهله إلى أعلى الدرجات، أو العمل الذي يجعله في الوسط، أو العمل الذي يجعله في الأدنى، أليس كذلك؟ طيب، الثاني حيث نشاء في الجنة، يعني أننا في الجنة لا نشاء سوى ما نحن فيه، لا نشاء سوى ما نحن فيه، بمعنى أن كل واحد منا يقتنع بمكانه الذي سكنه ولا يريد غيره. ودليل هذا قوله تعالى لا يبغون عنها حولا. استمع إلى كلام المفسر، يقول لأنها كلها لا يختار فيها مكان على مكان. جنح المؤلف إلى أي الاحتمالين؟ إلى الاحتمال الثاني، أن كل ما إنسان في مكانه لا يختار مكان غيره. يقول فنعم أجر العاملين الجنة. حرك الجنة. فنعم أجر العاملين الجنة بالضم ولا بالكسر ولا بالفتح؟ بالضم. على أنها لا ما هي فاعل، على أنها مخصوص الفاعل أجر. ونعم أجر وبئس كما أسلفنا لكم يحتاجان إلى شيئين، فاعل ومخصوص. الفاعل واضح والمخصوص دائما يكون محذوف في الغالب. فنعم أجر العاملين، نعم فعل جامد لإنشاء المدح، وأجر بمعنى ثواب، الأجر هنا بمعنى الثواب، ولكن الله تعالى سماه أجرا تفضلا منه ومنا، كأننا استحققنا ذلك وجوبا كما يستحق العامل أجرته وجوبا. فإن قال قائل وهل يجب على الله أن يثيبنا؟ الجواب يجب بوعده، يجب بوعده، فإنه وعد أن يثيبنا، وما وعد فإنه لا يمكن إخلافه. إذن فالوجوب هنا ليس منا على الله، بل من الله على نفسه. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد وأصلح فأنه غفور رحيم. فتسمية الثواب أجرا من باب التفضل على الله عز وجل، أنه جعل هذا الثواب على نفسه كالأجرة للعامل، الأجرة الثابتة اللازمة. فكذلك ثواب المحسن أجر ثابت واجب على الله بإيجابه هو سبحانه وتعالى على نفسه تفضلا منه وإحسانا. وفي مثل هذا يقول ابن القيم رحمه الله ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان، هو أوجب الأجر العظيم الشان، إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، والفضل للمنان. إذن فهو سبحانه وتعالى الذي من علينا في الواقع مرتين، المرة الأولى بتوفيقنا للعمل، والمرة الثانية بجزائنا على هذا العمل الحسنة بعشر أمثالها. وانظر إلى الفضل أيضا والمنة الثالثة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكأننا نحن الذين أحسننا فأحسن إلينا، مع أن الإحسان لله أولا وآخرا. فالحمد لله رب العالمين. قال فنعم أجر العاملين الجنة. وقول فنعم أجر العاملين هل هو كلام مبتدأ من الله أو هو بقية كلام أهل الجنة حين قال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتربى ومن الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين؟ إن كان من أهل الجنة فهو زيادة ثناء، زيادة ثناء على الله عز وجل، وإن كان من الله ابتداء فهو حث لنا، حث ألا أن نعمل هذا العمل الذي يكون هذا جزاءه. انتهى الوقت. نعم. نعم.
عدم العطف لله عز وجل
وورثنا
الأرض
نتبوأ
من الجنة.
نعم.
الجنة.
نعم. هذا إشكال جيد. يقول وأورثنا الأرض ونتبوأ من الجنة حيث نشاء. يقول لماذا لم يقل ونتبوأ ليكون العطف يقتضي المغايرة؟ يقال إن جملة نتبوأ حال وأورثنا الأرض نتبوأ يعني حال كوننا متبوئين، وهي حال مقدرة، والحال المقدرة هي التي يتصف بها صاحبها بعد، يعني لا حال الفعل أو حال التلبس بها. فنقول الحال هنا صحيح أننا لسنا نتبوأ من الجنة في نفس الدنيا، لكنها حال مقدرة، واضح؟ والحال المقدرة هي أن الحال تقع بعد عاملها. أي نعم هذه لا يجب. نحن ذكرنا لكم شيئا يمتنع أن يكون المراد بها أرض الجنة. نعم. نعم. إيه. أنا ظننت أنك ستورد إشكالا غير هذا. القنطرة التي يوقفون عليها بعد العبور على الصراط قيل إنها طرف الصراط، طرف الصراط، فهي قنطرة وإن لم يكن تحتها شيء، عرفت؟ وقيل إنها قنطرة أخرى للعبور عليها، فالله أعلم. لكن الذي كان أو الذي كنت أظن أن تورده أن تقول كيف يقتص لبعضهم من بعض، والقصاص كان في عرصات القيامة قبل العبور على الصراط. نعم، فيقال هذا الاقتصاص غير الاقتصاص الأول. الاقتصاص الأول للجزاء والمعادلة، وهذا الاقتصاص لإزالة ما بقي في النفوس من أجل إزالة الغل والحقد، فهمت؟ ولهذا لعلكم تذكرون أننا قلنا إذا هذبوا ونقوا دخلوا الجنة كما جاء في الحديث. أفهمت الآن؟ فهمت الإشكال والجواب ولا بس الإشكال؟ على أحد القولين. القول الأول إن هذا الصراط هو طرف الصراط الكبير اللي يمر الناس عليه، وقفوا على القنطرة أي على جانب الصراط الكبير. أنه من عمل سوءا بجهالة.
إذا كان الإنسان يعمل سوء وهو يعلم، يعني الجهالة هنا أليس
يعني المراد بالجهالة؟ بارك الله فيك، السفه، ليس الجهالة التي هي ضد العلم. الذي ضد العلم يقال فيه جهل، ما قال جهالة. الجهالة هي السفه، كما قال تعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. أعرفت؟ طيب انتهى الوقت. سمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. ما محل الذين اتقوا ربهم من الإعراب؟ نعم،
نائب فاعل.
ما الفرق بين سياق هؤلاء وسياق
أهل النار عنه؟ أما سياق أهل الجنة الذين اتقوا ربهم فبرد.
سياق إكرام.
سياق إكرام. أما سياق فوق سياق إهانة.
طيب، قوله وفتحت أبوابه، وفي النار قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، فما هو الفرق؟ ما هو الفرق؟ لا لا، ما هو الفرق؟ لماذا قال وفتحت وهنا قال فتحت أبوابها؟
الفرق أن هنا فتحت إذا جاءوها.
نعم، يعني تفتح من حين مجيئه.
لا تعرف.
نعم، من حين مجيئه مباشرة. وأما هذا طيب زين، تقول عبد الله
الأولى إذا جاءوها وقفوا عليه فتح.
نعم نعم نعم. تكون مفتوحة قبل أن يأتي، هذا على رأي من؟ طيب.
أما في النار فيكون فتحها بعد المجيء.
طيب، على رأي من أنه مقارن للمجيء؟ بناء على ايش؟ على ان الواو
ليست زائده ولا حال.
وش عاطفه؟ بناء على ان الواو عاطفه، حتى اذا جاءوها وفتحت تكون للعطف. طيب، وعلى راي المؤلف تفتح قبل أن يأتي، لأنه يقال جعل الواو للحال بتقدير قد، حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابها. طيب، ما هو القول الراجح في هذا رحمة الله؟
الواو للعطف والجواب تقدير
محذوف قبل العطف.
نعم
نعم، تقدير
حتى إذا جاءوها كذبوا ونقوا فتحت أبوابها، وهذا هو الراجح.
وفتحت أبوابها
لورود الأحاديث فيها.
تمام. طيب، فيه رأي آخر أو رأي ثالث على الأصح في الواو؟ للحال، وقيل إنها زائدة. طيب، وما رأيك في هذا القول؟ لا لا لا، هل ترى هذا مقبولا او لا؟ زين، نقول هذا غير صحيح، لانه لم تعهد زيادتها في اللغه العربيه. طيب، قوله تعالى: سلام عليكم طبتم، هل هذا دعاء أو خبر؟ أنت
هذا خبر.
خبر نعم. وطبتم؟
طبتم حال، أي عام تفيد كل ما يطيبهم.
حال منين؟
بالنسبة للدكتور.
أي حال من أين؟ الحال تحتاج إلى عامل وصاحب. ما في؟
حال في كل شيء.
إيه لا لا، المعنى العموم، لكن حال من أين؟ من حيث الإعراب. نعم محمد. من الكاف في قوله
عليك.
نعم صحيح. قوله فادخلوها خالدين أعربها المؤلف ها؟ وش عنها بخالدين؟ منين؟ من الواو في قوله ادخلوها. طيب هذه الحال مقارنة ولا مقدرة؟ مقدرة. طيب قوله تعالى صدقنا وعده، معنى هنا
اي اخبر يعني اخبر بالصدق.
ها
صدقنا وعده واي وفانا ما وعد،
وفى ما وعد، فكان وعده صدقا لنا. طيب اورثنا الارض محمد قيل المراد بها
إراث الأرض. نعم قيل المراد بها يرث الأرض.
أي أرض؟
أرض الكافرين.
والثاني
يشارك الكافرين في
لا لا نعم
قيل هي ما
أول لا اللي وراء.
نعم أولا قال أرض الجنة معلم.
قيل المراد بالأرض أرض الجنة، وقيل كيف أورثهم إياها؟ نعم
لأن جعلها خالصة لهم منذ الكفار، ورثوا أرض الكفار.
بماذا؟
بل علوا عليه في الدنيا، جعلهم عليهم على الدنيا وغنيهم من أرضهم.
نعم
ميراث الأرض من وجهين، الأول مقاتلة الكفار وسكن أراضيهم، والثاني أنهم ورثوها بحق بخلاف الكفار لأنهم سكنوا الأرض بالباطل.
طيب صار أرض الدنيا، أيهما أرجح؟
الراجح هو أن الأرض هي أرض الدنيا.
بماذا ترجح؟
بأمرين، أولهما أن إذا أطلق الأرض يقصد بها الأرض المقابلة للسماء. الأمر الثاني هو ذكر الله عز وجل الجنة بعد الأرض، ولو كانت الجنة ما صحت ذكرها.
كيف ذكر بعد الأرض؟
يعني ورثنا الأرض نتبوأ من الجنة، لو كانت أرض أرض الجنة ما يقال أرض الجنة نتبوأ، يعني كأن فيها جواب من وجهين. الأول أن الأرض إذا أطلقت أريد به الأرض التي مقابلة السماء، وثانيا لو كانت الجنة هنا والأرض المراد هنا أرض الجنة، لما قال الله عز وجل من الجنة
نتبوأ من الجنة، لقال منها نتبوأ منها حيث نشاء. طيب لكن كيف يعني يقول أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة، كيف يكون ميراثهم الأرض سببا لتبوؤهم من الجنة؟
الدنيا
يعني يتخذون مكانا من الجنة في عمل الصالح بعمل الصالح في الدنيا أو حيث نشاء من مكانهم في الجنة. طيب قوله تعالى فنعم أجر العاملين. الأخ اسمك نور الدين؟ ها ناصر؟ يلا يا ناصر. قوله فنعم أجر العاملين، هل هذا من كلام أهل الجنة أو من كلام الله؟ لا أقول أسأل، هل هو من كلام الله أو أنه بقية كلام أهل الجنة الذين قالوا الحمد لله الذي صدق وعده؟ ها نعم. طيب هو بقية كلام أهل الجنة. في قول آخر ما هو إذا كان، أسألك هل في قول آخر أو لا؟ نعم أبو الحسن.
القول الثاني أنه ابتداء من الله عز وجل فيكون فيه حث لنا على العمل واجتهاد الطاعة.
طيب وأما إذا كان من قول أهل الجنة فهو من تتمة كلامهم وهو من باب التحدث بنعم الله. ثم قال الله عز وجل وهو ابتداء درس اليوم وترى الملائكة. ما أخذناه فوائد من أين؟ سبحان الله. قال الله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا إلى آخر. من فوائد هذه الآية
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.